هذه الساعة، وستلتقون في ختامها بالفنان فارس شوقي وعدد من شباب المهجر لطرح آرائهم حول قرار الزواج المبكر وقضية تعدد الزوجات، وذلك عبر برنامج كولاج. سيداتي وسادتي، بمتابعة دقيقة من مجلس الوزراء، يتم الإعداد الآن لإصدار البطاقة الوطنية أو ما يطلق عليها البطاقة الذكية، والتي ستكون بديلا في المستقبل القريب عن الجنسية وشهادة الجنسية والبطاقة السكنية للاستعانة بها في المعاملات الرسمية وفق نظام معلوماتي متطور يجري العمل به الآن بإشراف دائرة السفر والجنسية، وهي تحمل الرقم المدني، كما أوضح ذلك في لقاء أجراه مراسلنا في بغداد عماد جاسم مدير عام الدائرة اللواء ياسين الياسري، الذي بيّن أيضا أنه من المؤمل العمل بهذه البطاقة منتصف العام المقبل.
مشروع البطاقة اللي يسموها البطاقة الوطنية هي مهتم بها دولة السيد رئيس الوزراء شخصيا، وأيضا معالي السيد وزير الداخلية، ومشكلة الآن لجنة برئاسة السيد وزير الداخلية وأبوية السادة الوكلاء وعدد من الفنيين والمختصين، وأيضا وزارة التخطيط ويانا باللجنة، وإحنا دا نشتغل على قدم وساق، دا نضع المواصفات النهائية، يعني بالقريب العاجل تضع المواصفات النهائية للبطاقة، وراح تعلن هذه للشركات تخصصة في هذا المجال، وراح يتم اختيار الشركة اللي المؤهلة أكثر من غيرها.
ما هي مهام وأهداف هذه البطاقة؟ هل هي ستستعينون بها هذه البطاقة عن الجنسية وشهادة الجنسية؟
طبعا هي بطاقة الوطنية راح يصير بها رقم، هذا رسمون الرقم الوطني، هذا الرقم الوطني هو اللي راح يعتمد في المعاملات خاصة بالعراقيين في كل دوائر الدولة وفي كل المؤسسات والوزارات. يعني هاي البطاقة تكون بديل عن هوية الأحوال المدنية وعن شهادتية وأيضا عن بطاقة السكن.
تلغى هذه الأوراق كلها، يعني العراقي طبعاً يعيش هاي الأعباء، كل ما يقدم معامل لازم يشيل ذني وياه.
هو طبعا هي مو أعباء، ترى هي الحق، هي يعني هاي مستبشكات رسميه مواطن الاراضي، يعني مو طبعا تلغى تستبدل بطاقه الوطنيه. البطاقه الوطنيه تكون بديل عن هويه الاحوال المدنيه وعن شهاده الجنسيه وعن بطاقه السكن.
حضرنا وشاهدنا بعض المختصين في اجتماعاتهم المتكرره، لكننا عرفنا بان اقتراح البطاقه الوطنيه كان يفترض العمل به منذ سنوات، يعني من الثمانينات وفشل، وبالتسعينات وفشل. هل الان
هو مرخصتك هو مو موضوع فشل، كانت الادوات غير مهيئه. يعني مثلا هم بدوا، يعني احنا بدينا بالنظام السابق، كان عندنا مشروع يسمى مشروع البطاقة الموحدة، واتخذت المديرية الجنسية العامة إجراءات ومنحت هنا عدد كبير من المواطنين العراقيين عندهم وثيقة الرقم المدني، ولكنه تلكأ المشروع، تلكأ لأن سياسة المشروع كانت غير صحيحة.
الآن تلافيتوا الكثير من الأخطاء،
والتكنولوجيا تطورت، يعني التكنولوجيا تقدمت. قبل يعني كانت الجنسية العامة، خبراء الجنسية العامة هم اللي يضعون، هم يضعون البرامج. الآن هذه العالم تجاوز، الآن برامج متكاملة، البطاقة الوطنية أكو، هاي أكو برامج جاهزة. هاي يعني شوف مثلاً أوراكل عندها أكثر من 60,000 مبرمج عالم في البرمجة. هاي وضعت ما خلت في كل الأنظمة الإدارية والأنظمة الحسابية والمالية والأنظمة البطاقة وأنظمة الجوازات، كلها صارت أنظمة جاهزة.
هل هنالك نموذج لدولة معينة ستعملون بشكل مشابه له؟
لا، إحنا عندنا قانون يسمونه قانون الأحوال المدنية ونظام الأحوال المدنية والتعليمات الصادرة، وعندنا قانون الجنسية، هاي كلها توحد، وإحنا طبعا مرات قوانيننا تختلف عن قوانين دول الجوار.
استعانة بمختصين من الخارج أم بطاقات عراقية؟
طبعا هي بطاقات عراقية، بس تعرف الاستعانة بالخبرات الأجنبية مهم في هذا الظرف.
وهل من المؤمل العمل به في السنة القادمة هذا النظام؟
على الأغلب إن شاء الله.
ومشاركة وزارات في هذا الجانب أم فقط السفر والجنسية هي التي تعمل؟
لا، هو تعرف قاعدة البيانات الرئيسية هي يعني راح تصير هنا في الجنسية، وتستفاد من هذا المشروع كل دوائر ومؤسسات العراق، يعني تستفاد من وزارة الصحة، تستفاد من وزارة التعليم العالي، تستفاد من وزارة التربية، تستفاد من وزارة العدل.
أنتم في إنتاج البطاقة، هل هنالك تعاون مع هذه الوزارات في مدخل المعلومات؟
لا، وحد هذه ما لها علاقة.
اجتماعاتكم المكثفة مع وزارات، مع دوائر مختصة بالوزارات، هذه الاجتماعات وفرق العمل هي فقط مختصرة على السفر والجنسية؟
لا، احنا الحقيقة جان اللي اشتغلت مع وزارة التخطيط، مع وزارة الأمن الوطني، مع جهاز المخابرات، اشتغلنا مع كل الجهات. طبعا تعرف هي تتبلور متطلبات بشكل نهائي في القريب العاجل،
وستكون البطاقة إن شاء الله حل مهم للعراقيين في هذه الفترة.
بلا شك حل مهم، موضوع قد يكون الناس غافلين عليه، ترى احنا عندنا نظام الاحوال المدنيه، نظام رسمي من افضل الانظمه الموجوده في المنطقه العربيه. واعطيك معلوم انه ترى اغلب، ما اريد اقول لك، ما احدد لك، عندنا عدد من الدول استعانت واخذت من نظام من قانون الاحوال المدنيه العراقي، يعني بالسبعينات وبالثمانينات، فاحنا نظام الاحوال مدني نظام متكامل، لكن المشكلة أنه أنا ورقي ويعني شلون نقول استدعاء المعلومة يتأخر.
إذن هذا التحديث سيكون خطوة نحو النجاح.
نعم.
كان هذا اللقاء مع اللواء ياسين الياسري مدير عام دائرة السفر والجنسية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، بالرغم من أن التعليم المسائي فرصة للكثير من الراغبين في إكمال مسيرتهم الدراسية، إلا أنه يواجه معوقات وسلبيات سواء كان بالنسبة للتعليم المسائي في الجامعات أو الإعداديات. جامعة واسط اعتمدت التعليم المسائي لتوفير فرص الحصول على شهادة البكالوريوس لعدد من الطلبة الراغبين في اختصاصات كاللغة الإنجليزية والإدارة والاقتصاد وغيرها، ولكنه يعاني من غياب التمويل الحكومي، ما يؤثر سلبا على المسيرة الصحيحة للطلبة والكادر التدريسي على السواء. سيف عبد الرحمن، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من الكوت.
بالرغم من ارتفاع أجور التدريس في المدارس المسائية بشقيه الثانوي والجامعي وتزايد أعداد الطلبة خلال السنوات الأخيرة، لكنه يعاني الكثير. فمع غياب مستلزمات النهوض بتلك المؤسسات والرغبة الملحة للكثير ممن فاتهم قطار العمر، كيف هو التعليم المسائي حاليا وهم يؤدون امتحاناتهم النهائية في أحد أروقة كليات جامعة واسط؟ التقينا أحد الدارسين والذي قال:
أنا كطالب في هذه الدراسة أعتبرها أنه ما استفادينا منها طول الـ3 سنوات اللي ندرس بيها، كون هنالك بعض السلبيات اللي واجهتنا، مثلا الجدول أو الستاف الدراسي اللي يعتقد أن يكون استاف دراسي مستقل عن الجامعات. هذا يرفع من شأن الدراسة المسائية للوصول للهدف اللي يصبو إلى الطالب واللي جاي من أجله أن يحصل على شهادة بكالوريوس مسائي.
جامعة واسط واحدة من الجامعات العراقية التي اعتمدت ومنذ تأسيسها التعليم المسائي كواحد من أجل توفير فرص الدراسة للكثير من الراغبين. هنالك دراسات مسائية في اختصاصات كثيرة مثل اللغة الإنجليزية والإدارة والاقتصاد وغيرها. ويقول علي محسن غرب عميد كلية التربية أن التدريس حاليا يعاني الأمرين جراء عدم الاهتمام به من قبل القائمين على الكليات المسائية.
دراسات مسائية في كلية التربية جامعة واسط وفي الكليات الأخرى أيضا تابعة للجامعة المسائية، ولحد الآن لم نستلم أي تمويل من الوزارة، طبعا هذه العقبة الرئيسية. ولحد الآن الأساتذة لم تصرف لهم أجور المحاضرات أو موظفي الدراسة المسائية. طلبة يدفعون حقيقة أجور بسيطة جدا لا تكاد تغطي محاضرات لمدة شهر. نحن مع الدراسة المسائية عندما توفر فرص لأبنائنا الذين فاتتهم فرص إكمال الدراسة، لكن العائق الرئيسي هو التمويل.
هذا كان واقع حال التعليم المسائي الجامعي، وهو ليس بأفضل حال من التعليم في المدارس الثانوية، حيث ارتفاع أجورها وفقدان مستلزمات الدراسة فيها أربك سير تلك المدارس، كما يقول فاول عبد الرضا مدير إحداث الثانويات المسائية في الكوت.
الأمور اللي كانت بالنظام السابق مجانية التعليم يعني بدون أجور، وحتى وين صارت بعدين جور، صارت أجور رمزية وزهيدة ما تتجاوز 3,000 دينار، لكن الطالب كان يحصل على مدرسة موجودة، قرطاسية موجودة، كتب موجودة، أكو نوع من الدعم للمدرسة وللطالب. يعني ما نقدر نوازيها بالدراسة الصباحية، لكن أكو بعض الدعم للطالب. الآن بالوقت الحاضر أعداد الطلبة زادت، يعني إحنا على سبيل مدرستنا تجاوزت 1,250 طالب، الأجور أصبحت من 3,000 و5,000 إلى تجاوزت إلى 60,000 و70,000 بكافة المراحل الدراسية. لكن الطالب مع هذا يدفع أجور، وهي مدارس تسمى بالأهلية والتعليم المسائي، لكن يفقد إلى أبسط مستلزمات الدراسة كأن تكون قرطاسية والكتب، مع العلم أنه الدولة من تأخذ الأجور تعطي وصل يسمى أجور دراسة وأجور امتحانات، لكن مع هذا ما تلتزم مديريات التربية بهذا الاتفاق. يعني الطالب يجي يعطي أجور وعلي بقية كافة المستلزمات، الملازم، الاستنساخ، الامتحانات، الطبيعة، وكل هذا يصير عبء على المدرسة وعلى الطالب.
ومن يرى في التعليم المسائي إشاعة للثقافة، حيث يقول الأكاديمي محمد محبوب أحد العاملين في التعليم المسائي منذ أكثر من 30 عاما، لأن التعليم المسائي فرصة للكثير من الراغبين في إكمال مسيرتهم الدراسية.
المدارس المسائية يشبهها بالكليات المفتوحة أو التعليم المستمر. وجود هذه المدارس بين فترتين، بين حقبة زمنية سابقة، قد يكون أكثر الطالب التزاما وأكثر اندفاعا. رغم أنها مجانية فإنه يطمح إلى حصول على شهادة، وفعلا كان هناك أشخاص قد توصلوا عن طريق المدارس المسائية. أما مدارس هذا اليوم رغم كثرتها قد تجاوز 500 طالب في كل مدرسة من هذه المدارس المنتشرة في الأقضية والنواحي. أجد أن فتح هذه المدارس يجب أن يستمر لكي تشيع الثقافة إذا فوجود هذه المدارس وبأسعار قد تكون منخفضة. وأجد أنه لزاما أن هناك يكون تعليم مستمر عن طريق المدارس المسائية.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية. سيدتي وسادتي، فأترككم برفقة الفنان فارس شوقي وعدد من شباب المهجر عبر حلقة من برنامج كولاج في حديث عن الزواج المبكر وقضية تعدد الزوجات.
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
قتيب الكعبي،
ستار جبار،
قيس.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطتنا لهذا الأسبوع هي محطة قرار الزواج، محطة الزواج المبكر، محطة تعدد الزوجات، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
محطة قرار الزواج. أصدقاء المستمعين، اتخاذ قرار الزواج في أوروبا كل صعب، كثير من الشباب يعانون من هذه الحالة. يعني هناك حرية كلش كبيرة، وبنفس الوقت اختيار الشاب أو الشابة للاستقرار وتكوين أسرة يعني تحتاج إلى بعض الظروف. بعض العوائل تستغل هذه الحالة وتحول العلاقة إلى علاقة مادية أو شبه تجارية. نسمع. قرار الزواج شو كنت يحضر ببالك باعتبارك الآن ما متزوج أنت؟
والله هو يعني موضوع الزواج يعني موضوع مو سهل واحد يحكي به. متى ما تكاملت عندك بشخصيتك أمور بالك بظنونك بحلمك يكمل مسألة الزواج تأتي. يعني أنا برأيي الحلم متى ما يكمل أو يكمل عند الإنسان تأتي مسألة الزواج.
تمام. هنا بالغرفة إنه الزواج الإنسان ما باعتباره، وأغلب الأحيان الشباب العراقي يعيش عزابي واحدة، فيكون الاختيار تلقائي يعني مو بمساعدة الأهل كما في العراق يحدث. لكن المشكلة إنه هو الإنسان اللي يختارها بعض الأحيان يكون اختياره غير موفق لأسباب عديدة، منها إنه ما يعرف البنية بشكل كبير، نتيجة المعرفة القصيرة. هذا سبب مهم أن تكون العلاقة الزوجية غير علاقة متينة هنا وتؤدي للطلاق.
شو رأيك بالحديث؟
الزواج بالنسبة لي متى ما أجد الأم الصالحة إلى أولادي وأطفالي سوف أقرر.
القرار هو الخوف من القرار لأنه الاختيار صعب هنا؟
أوروبا طبعا في الخيار صعب هنا، لأنه الموجود يبدو لك مضاعة هنا، أصبحت يعني خلينا نكون واقعيين انه النساء الموجودات هنا اهلهم يعتبرون كبضاعة للتجارة او كذا، يعني خرجت عن نطاق انه الزواج اسرة، الزواج محبة، الزواج حب، الزواج يعني تكامل بالضبط، يعني واحد يساعد الثاني، واحد ياخذ بيد الثاني. هنا اصبحت الشغلة يعني مبنية على موضوع مادة، موضوع إذا ماكو مادة إذن الموضوع فشل.
لا هي مو نتيجة بس المهر. المرأة الغربية حقيقة تختلف عن المرأة الشرقية، إنه ما عندها طلبات مثل طلبات كثيرة. إحنا نتيجة التقاليد والعادات المرأة الشرقية تشوف مثلا تيد مهر كذهب ويعني إلى ما شابه ذلك.
طيب أكو شغلة ثانية، هي فقط هاي الشكوى ولا أكو شكوى أخرى اللي هي مثلا العلاقة بالاختيار أو العلاقة بالمسافات أو ارتباط الإنسان بالعمل أو أشياء أخرى؟
هنالك أشياء كثيرة طبعا، هي أحد الأسباب اللي ذكرها هنا. أنا همين لقاء العراقيين يعني ليس بالمستوى بالمحط بالنسبة للشباب، ليس بالمستوى المطلوب، يعني يلتقوا ربما فقط بالحفلات أو كذا وهذا. بالرغم احنا العراقيين عم متعودين أواصل العلاقات بيناتنا جدا قوية يعني، وهاي النقطة جدا مهمة اللي قبل شوي ذكرها. يعني كثير من العوائل العراقية للأسف يعني هو طلع هارب من العراق من مأساة، وهو يعيش يعني على المساعدات الاجتماعية مثلا كأب، تجي أنت تتقدم إلى بنته يطلب من عندك شرط أن هو تكون مثلا تعمل وعندك عمل ثابت، في حين هو نفسه يعيش على المساعدات الاجتماعية ويرفض أن يتقدم إلى بيت واحد. يعني لا شيء، يعني تناقض بالشخصية يعني للأسف. يعني
والله أعتقد قرار الزواج هو قرار يعني مسؤولية كبيرة، لذلك أنا يعني حسب رأيي إنه قرار الشخص وحده لا يكفي، عليه أن يتخذ رأي أهله، بس مو معناه أنه يتقيد إلى حد رأي أهله إلى حد كبير، بس عليه أن يأخذ رأي أهله. وأنصح الشباب العراقيين أن يتزوجوا من عربية، لأنه مو كل أجنبية تطلع بإنسانة قد تتفهمك بصراحة، يعني إلا المحظوظ جدا، وأنا أعتبر من المحظوظين.
غني يا صوت الربابة، ما تهمني الدنيا يا با،
غني يا صوت الربابة، ما تهمني الدنيا يا با،
بس على الراحة وأول خلي توقف السفن.
محطة الزواج المبكر. بالتأكيد أصدقاء المستمعين، الزواج المبكر يشغلك عن حياتك اليومية وحياتك العملية، بالإضافة إنه يتوزع اهتمامك إلى اهتمام أسري وبنفس الوقت اقتصادي هنا في أوروبا، يعني لازم تشتغل وبنفس الوقت عندك أسرة، فهذه تكون طبعا كلش متعبة بالنسبة للشباب اللي يتخذون قرار الزواج المبكر.
والله إذا يعني زواج مبكر، إذا كان الشخص يعني يشوف في نفسه الاستعداد النفسي لا ضير فيه يعني. ونقطة جدا مهمة أريد أقولها، بأنه إحنا هنا الأهل للأسف يدخلون كثير في موضوع الزواج.
هذا جانب ثاني، أنا حشان الموضوع الزواج المبكر هل مع أم ضد؟
والله أنا يعني قلت لك يتبع اختيار الشخص، إذا هو عمره 18 سنة ويشوف نفسه يحب له وحدة ويريد يتزوج، ليش لا يعني، لا ضير يعني.
راك الآن زواج مبكر أكو، أنت مع أو ضد؟
والله هو الزواج المبكر بإيجابية وبسلبية أكيد. إذا الزواج المبكر يعني خلينا نقول الزواج المبكر إذا كان مبني على اختيار صح، يعني الشريك صح، أكيد هو هذا أحسن طبعا. راح يعني العامل النفسي راح يكون غير شكل، راح تبني أسرة من البداية.
هذا 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 طبعا مو بس بالعراق، البلدان اللي تمر بحروب معروفة عليها، البلدان خصوصا اللي تمر بحروب تظهر حالات هي غير طبيعية. يعني أنا أقصد الزواج حالة طبيعية أكيد، بس قرار الزواج تشوف يعني أنا هسه يعني أنا عايش بأوروبا، لكن أسمع من أهلي إنه حالة الزواج مثل شاب عمره 18 سنة، يعني مقتبل العمر حتى بعد قرار الزواج يمكن في هذا السن ما ناضج بشكل كبير. لكن قلت لك هذه الحروب أكو أحيانا تفرز أشياء يعني للمجتمعات، إنه قد بعض الناس يعتبروها سلبية وبعض الآخر يعتبرها إيجابية. أنا بالنسبة لي أعتبرها إيجابية بالنسبة لي، يعني الشاب راح يحافظ على نفسه.
كلاهما يعني إحنا مو نقول هو لازم يوفر لها، لا، اثنيناتهم يتعاونون على الحياة، لأنه هذا كذا الحياة في كل العالم صارت يعني. بس للأسف إحنا بعد ما ارتقينا إلى هالمستوى نعتقد بأنه على الرجل أن يوفر كل هاي الأشياء إلى البنية، في حين هما كلاهما يعني يساعدون على الحياة، لأنه أحدهما مكمل إلى النصف الآخر.
يعني موضوع الزواج المبكر هو فقط بالعراق موجود، إحنا ما جايين نشوفه بأوروبا هنا زواج مبكر. الموجود السائد هنا بأوروبا أنه الإنسان سواء كان امرأة أو رجل أكو بعتهم بحساباتهم أو بالأجندة مالتهم بعض الأمور لازم يحققونها، منها الدراسة، العمل، التكوين للسيرة الذاتية بشكل يكون عنده قادر أنه يعيش بشكل جيد، أن يصرف بشكل جيد، يلا يقدر أنه يختار الشريك المناسب سواء كان امرأة أو رجل. يعني الزواج المبكر بالعراق جاي يصير طبعا إلى دوافع. أول مرة أنه يشجع الزواج المبكر، الأهل موجودين يشاركون بالاختيار، يشاركون هروب من الواقع بالضبط. الإنسان تلقى جزء ما كمل هدفه فأضطر أن يتزوج، يعتبره نوع من الإيه بالضبط، نوع من هي ما أعرف مغامرة، نوع من الكذا، بس هو أكيد بفوائد يعني، بس هو قد نسبة يعني تقدر تطلع بيها هذا.
محطة تعدد الزوجات. أصدقائي تعدد الزوجات هذه الظاهرة غير موجودة في أوروبا، وبنفس الوقت ظاهرة أيضا قانونيا ممنوعة. بالإضافة راح نسمع من خلال ضيوفنا آرائهم وأفكارهم حول هذا الموضوع.
يعني أولا هو الإنسان لما يزوج لازم يوفر إلى زوجته وعائلته كل مستلزمات الحياة من الضمان الصحي والاجتماعي مثل ما قلنا. زين، أنت من تجي يعني تختار زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، يا ترى هل راح تتوفق في العدل بيناتهم؟ أعتقد مستحيل، لأنه هسه الإنسان هو بوحده في العراق، بوحده بدون زواج، والعراق يعاني من البطالة وعدم وجود فرص العمل بالغربة أصلا، هو صعبة جدا لأنه هنا القانون ما يسمح لك، يعني مستحيل القانون يسمح لك هنا أن تتزوج اثنين.
والله بالنسبة لتعدد الزوجات ما أعرف أستاذ فارس، بالنسبة للعراق لو هنا في أوروبا هو مسؤولية بنفس الوقت، يعني ولازم يعني ما أعرف لازم يكون الإنسان اللي يقدم على هيك موضوع قادر أن يمثل أكثر من دور، يعني أكثر من دور أمام الزوجة. يعني إذا عنده اثنين أو ثلاث زوجات أكيد راح يمثل دور حبيب لثلاث زوجات، فما أعرف أنا بهذا الموضوع يعني اللي بي رأي خاص.
المرأة اللي تقبل تكون زوجة ثانية لظروف،
بل تكون زوجة ثانية أو ثالثة أكيد ما عتها، يعني ما عتها حل آخر، هو اللي تقدم على هيك موضوع يعني أكيد راح تكون راضية بأمور تقدم تنازلات بهذا الموضوع.
أنا أفهمك، بس أنت عندما تقول لي العراقي بظروفه الصعبة وين يسافر وين يطلع، شنو الحياة اللي عنده؟ هي أصلا الحياة يعني عنده يعني ما بيها هدف أن يوصله بصراحة يعني. فأقل شيء هو صحيح من الناحية اللي قلتها، أنا بالبداية قلت لك قد يكون قرار ببعض الجوانب السلبية لكن أنا أعتبره إيجابي بهذه المرحلة. أقلها يكون إسر أحسن ما يروح عمره، أقلها ينجب أطفال. بعدين لا تنسى احنا دا نفقد هواي ناس يومية بالعراق، وهذا شيء مؤسف. فقد تكون حكمة من الله سبحانه وتعالى انه العراق يعوض اللي فقده.
المحطة المفتوحة. الزوجة المثالية شلون تكون؟
الزوجة المثالية اللي تحس في زوجها بدون ان يقول اي كلمة، مجرد النظر الى تحس تعرف هو شنو اللي يحتاج. هذا في رأي الزوجة المثالية اللي تتوفر الهدوء في منامه وانتظام طعامه واهتمام بتربية أطفاله واهتمام هذا، يعني في رأي يعني.
أنا متزوج طبعاً.
زوجتك عراقية أو أجنبية؟
زوجتي أجنبية. هو القدر قلت لك، أو بعض الأحيان نقدر نسميه الحظ، لأنه أنت ما عايش ببلدك، فنسبة زواجك من العراقية راح تقل بهالأثناء، لأنه العراقيات اللي عايشات قليلات في أوروبا. وبالعكس العراقية إنسانة رائعة وإنسانة يعني تستحق الاحترام والتقدير وأمرأة عظيمة، هذا الشيء من نكر بالعراقية. لكنه أنا يمكن لسوء حظي أو زوجت ويا أجنبي، لكن أنا أبقى أتمنى لو في داخلي في أعماقي من زوج عراقية.
الزوجة المثالية بالنسبة لي أنا الزوجة اللي تقدر أنه تساعد الرجل بالحياة، قد يكون العمل، قد يكون تربية أطفال، تتفهم موضوع الرجل، ذهن الرجل، كيف يفكر الرجل، هي الزوجة المثالية، أنه تقدر تساعده بالحياة، أنه يعني تكون متفهمة لكل الأمور اللي تطلبها موضوع الزواج يعني.
تحياتي. محطة تحياتي، إلنا تبعث تحيات.
تحيات كل العراقيين من الجنوب إلى الشمال ومن الشمال إلى الجنوب دون استثناء أحد.
تحية إلى كل الشعب العراقي الطيب بما فيهم أصدقائي وصديقاتي في كلية الفنون الجميلة، وإلى الحي اللي رويت به العظمية راغب خاتون. تحية إلى كل الطيبين من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال.
تحياتك لمن تبعتها؟
والله تحياتي بشكل عام للشعب العراقي حقيقة، وأتمنى لهم الأمان والسعادة، والله يفك عن ضيقهم إن شاء الله ينبل البلد ونرجع كنا العراق. وتحياتي إلى والدي ووالدتي وإلى أخواتي جميعا وإلى كافة الأصدقاء والأقارب، وأتمنى لهم الخير والموفقية.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعينا الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي IRAQHURR@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.